إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله عز وجل الزنا، وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم. ألا واعلموا عباد الله أن الله عز وجل حرم كل سبب وكل عمل يوصل إلى هذه الفاحشة ويوصل إلى هذا المنكر. وأسباب الزنا كثيرة التي تقود العباد إليه وتوصلهم إليه، ألا وإن من تلك الأسباب التي توصل إلى فاحشة الزنا الخلوة بالمرأة الأجنبية. فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية من أسباب الوقوع في الزنا والمنكر والرزية، والمرأة الأجنبية هي التي تحرم أو هي التي يجوز للرجل أن يتزوجها يوما من الدهر. فهذه هي المرأة الأجنبية التي بيّن الله عز وجل وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاختلاء بها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى الإمام ابن جرير في تفسيره عن قتادة ابن دعامة، وذكر البغوي عن مجاهد أن من معنى قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف يدخل فيها معصية المرأة لزوجها بأن تدخل عليها أو ترضى أن يدخل عليها من ليس بمحرم لها. ولهذا فإن أهل العلم يذكرون أن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم بإجماع العلماء، كما نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري والإمام النووي في شرح صحيح مسلم وغيرهما من أهل العلم، بل إن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يرى أن الخلوة بالمرأة الأجنبية كبيرة من الكبائر لما في ذلك من المفاسد العظيمة. أيها الناس عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم من الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو هم أقارب الزوج كأبناء عمه وأبناء خاله وكعمه وخاله، وما كان من هذا الباب من إخوانه. أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. قال أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام الحمو الموت تحذير من هذا لشدة ما يحصل من وراء ذلك من المفاسد العظيمة، فإن قريب الزوج لا ينتبه له فيدخل ويخرج على المرأة، فربما تحصل المفاسد الكثيرة. وقيل في معناه الحمو الموت، فإنه إذا دخل وحصلت الخلوة ووقعت المعصية فإنه موت لدين الله عز وجل، وهكذا يعرض نفسه للموت، فإنه ربما يرجم بالحجارة إذا وقع في الفاحشة، أو ترجم المرأة، وربما يؤدي إلى المفاسد فيقتتل الأقارب. فكم من دم في دم سفك بسبب ما يحصل من الخلوات والاختلاط بين الرجال والنساء، فتحصل المنكرات، فتنتشر العداوات، وتسفك الدماء، ويقتل الناس بعضهم بعضا. وقال بعضهم: الحمو الموت، أي لشدة تساهل الناس بهذه المسألة شبهها بالموت لخطورتها. إذن فليس الأمر هينا. فهذا حديث ينادي على أولئك الذين إذا نصحوا قال: إنما هي أختي، أو كأنها أمي، أو يتعلل بأن قلبه طيب، بأن قلبه طيب ونظيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحمو الموت. أيها المؤمنون عباد الله، الخلوة حتى بالرجل المخنث، والمخنث جاء في الأدلة هو الذي لا إربة له بالنساء، ويتشبه بأفعالهن في سيره وتكسره وتأنثه، حتى هذا الصنف إذا خشي منه فتنة أو صار يعرف أوصاف النساء فإنه لا يجوز له أن يدخل عليهن ولا أن يختلي بهن، فكيف بالرجل الذي ليس فيه هذه الصفات؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها، وكان في البيت رجل مخنث يقال له هيت، لا إربة له بالنساء، كما ذكر الله في الآية: غير أولي الإربة من الرجال. فقال ذلك الرجل وهو يخاطب عبد الله ابن أبي أمية أخا أم سلمة، قال له: يا عبد الله، لو فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي أنها امرأة سمينة جميلة قد تعطفت عكن بطنها، عليك بابنة غيلان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يعرف ما هاهنا، أي يعرف وصف النساء، لا يدخلن عليكم. فأمر به فأخرج من الدار وهو رجل لا إرمة له بالنساء، لكن لما عرف الوصف وحفظ هذه الحالة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل على النساء. الخلوة بالمرأة الأجنبية لا تجوز سفرا ولا حضرا ولا على أي حال. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون زوجها أو ذا محرم منها، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك. هكذا صيانة الأعراض، ارجع فحج مع امرأتك. خرج للجهاد في سبيل الله عز وجل وامرأته لم تخرج إلى الشارع ولا إلى المصنع ولا إلى المدرسة ولا إلى السوق، وإنما خرجت لحج بيت الله الحرام، ومع ذلك أمره أن يترك الجهاد وأن يرجع من هذا السفر وأن يذهب مع امرأته، فإنه لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ولو كان لحج بيت الله الحرام، ولا يجوز أن يدخل عليها رجل إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. الخلوة عباد الله، لا يجوز للرجل أن يدخل دارا عند امرأة ليس فيه محرمها أو قريبها. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل على امرأة ثيب إلا ومعها محرمها. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء أبو بكر الصديق ورأى جماعة من المهاجرين عند امرأته، فكأنه وجد في نفسه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك وقال: ما رأيت إلا خيرا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وقال: يا أيها الناس، لا يدخلن بعد يومي هذا رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. لا يدخل على امرأة مغيبة، امرأة ذهب زوجها ليس موجودا، من الذي أجاز لك أن تدخل دارها أو أن تخلو بها أو أن تخاطبها وتحدثها؟ إذن فالخلوة الخلوة محرمة سفرا وحضرا في كل مكان وفي كل زمان. أيها المؤمنون عباد الله، الخلوة بالمرأة الأجنبية يحبها الشيطان ويدعو إليها الشيطان ويزينها الشيطان. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب، وجاء من حديث جابر رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان معهم الشيطان، وفي رواية: إلا وكان ثالثهما الشيطان. فالشيطان هو الذي يزين ذلك. ولهذا ترى من الرجال الذين قل دينهم وضعف ورعهم يرغبون إلى مخالطة النساء والخلوة بهن، يرغبون في ذلك ويسعون إلى ذلك، وإنما هذا من الشيطان ومن وساوس الشيطان. وفي سنن الترمذي عن علي بن أبي طالب بسند حسن قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رأيت شابا وشابة ومعهما الشيطان ومعهما الشيطان، قال: فخشيت عليهما من الشيطان. أي فنهى عن ذلك، عن تلك الخلوة وعن ذلك الاقتراب، لتعلم أنه لا يدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء إلا الشيطان أو من كان من جند الشيطان، ولا يرضى أن يختلي بالمرأة الأجنبية على أي حال إلا من كان متبعا لشهوات الشيطان وراضيا بما يدعو إليه الشيطان. وإلا فإن المرأة تكون مع محارمها سفرا وحضرا وفي سائر أحوالها، والرجل كذلك ينبغي بل يجب عليه أن يبتعد عن الاختلاط والخلوة بالنساء الأجنبيات اللاتي لسن بمحارم له. إن من حقوق الزوج على المرأة أنها لا تأذن لأحد أن يدخل داره وهو لا يرضاه ولو كان من المحارم، فكيف إذا لم يكن من المحارم؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يدخلن في بيوتكم من تكرهون. إذا كان الذي يكرهه الزوج لا يجوز للمرأة أن تأذن له أن يدخل داره ولا أن يطأ فراشه ولو كان من المحارم، فكيف إذا كان من الرجال الأجانب؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها المسلمون، إن الاختلاء بالمرأة الأجنبية شيء يحبه الشيطان ويرغب فيه، وربما يقع العبد فيما لا يحمد عقباه، وخصوصا والمرأة معرضة للفتنة وهي ناقصة عقل ودين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وفي مسلم عن ابن عمر قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين لأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة ينبغي لوليها أن يحافظ عليها زوجة أو أختا أو بنتا، وليس من الرعاية ولا من حفظ الأمانة ولا من الصيانة أن يترك الرجل قريبته تذهب فتخالط الرجال وتختلي بهم وتجلس معهم، فإن هذا من المحرمات. وما أكثر ما يقع كثير من الناس في الخلوة المحرمة والاختلاط المنهي عنه الذي يحصل من ورائه العواقب الشديدة والمفاسد العديدة التي يتجرعها أربابها في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد. ولهذا نذكر بعض الصور من صور الخلوة المحرمة التي يتساهل فيها كثير من المسلمين. فمن تلك الصور أن من الناس من يسافر خارج البلاد ويترك زوجته، يتركها وربما يغيب عنها السنوات الطوال، وهو في ذلك إن كانت تحتاج إليه ويخشى عليها من الفتنة فإنه آثم، لأنه يعرضها للفتنة، فلا يجد من محارمها من يقوم بشؤونها وعلى أحوالها، فيوكل الأمر إلى رجل من الجيران أو من الأقارب وهو ليس بمحرم لها، فيدخل ذلك الرجل ويخرج وربما يختلي بتلك المرأة وكأنه زوجها أو أخوها، ثم تحصل المنكرات والمخالفات، وربما وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك. ومن ذلك أيضا ما يحصل من الخلوة في باب الأعمال ومجالات الطب والدراسة وغير ذلك من الوظائف، فتجد الطبيب يختلي بالمرأة المريضة، وربما الطبيبة تختلي بالرجل المريض، وهكذا ربما الطبيب يختلي بمن تسمى بالسكرتيرة يجلس معها الساعات والدقائق والأيام، وربما تتجمل لطبيبها ومديرها والتي تعمل عنده أكثر من تجملها لزوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين آباء هؤلاء النساء؟ أين أولياؤهن يوم أن يرسلوا مثل هذه المسكينة قليلة الدين وضعيفة العقل لتكون عرضة يتشهى بالنظر إليها ذلك الطبيب أو المدير أو ذلك العامل أو ذلك الرجل هنا وهناك؟ ومن تلك الصور عباد الله أن من الناس عند أن يتزوج ويريد أن يخطب امرأة شرع الله عز وجل للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها نظرة شرعية، نظرة واحدة، لا يجوز له أن يكرر تلك النظرة إلا لأمر لا بد منه، دليل على أنه لا يجوز النظر إلى النساء، وإنما شرع في هذا الموطن لمقصد شرعي. ومن الناس من يتوسع فيترك ابنته ينظر إليها خطيبها ويغلق عليهم الباب ويعطون الطعام والشراب، بل بعضهم يتوسع أكثر من هذا فيترك ابنته تخرج مع خطيبها إلى الأسواق وإلى أماكن الترفيه وإلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبت الغيرة وضعفت الغيرة وذهبت الأمانة، ونخشى على من كان هذا حاله أن يعاقبه الله عز وجل يوم أن يفرط في عرضه وفي الأمانة التي ملكه الله إياها. إذا أراد خطيبها أن ينظر إليها يكون بوجود محرمها نظرة واحدة، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها ثم ينصرف، فلا يكون بعد ذلك نظرات ولا لقاءات ولا اتصالات حتى يتم العقد، فتكون زوجته زوجة شرعية. ما هكذا يا أمة الإسلام؟ ومن ذلك أيضا من الصور المحرمة التي يقع فيها بعض الناس في باب الخلوة أن منهم من يتساهل في باب الأصهار، يكون قد زوج ابنته على رجل ثم يرسل ابنته الشابة فتبقى عند أختها الأيام الطويلة وربما الشهور بحجة أنها تساعدها، وربما يكون زوج أختها ليس عنده من الأمانة وليس عنده من الديانة وليس عنده من الاستقامة، فربما يفتن بتلك البنت بحجة أنها أخت زوجته فتدخل عليه وتخرج عليه ويختلي بها، وكم تحصل من البلايا والرزايا التي تؤدي بعد ذلك إلى الأمور الشنيعة، وربما أوصلت العباد إلى سفك الدماء وإلى غير ذلك من القطيعة والطلاق والشر المستطير الذي توسع فيه كثير من الناس. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الصور التي يقع فيها بعض الناس ما ابتلى الله عز وجل به المجتمعات الإسلامية وخصوصا في بلادنا اليمنية من تلك المنظمات التنصيرية التي انتشرت في البلاد هنا وهناك بحجة أنها تساعد الفقراء فتوزع الطعام والشراب والمال وغير ذلك من المواد، فتدخل في أوساطهم بنات المسلمين ونساء المسلمين، فربما يرسل الرجل ابنته مع تلك المنظمة فتنتقل من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة فتختلط بأولئك العمال وتختلي بهم ويختلون بها، بل أعظم من هذا أن منهم من تذهب ابنته مع هذه المنظمات إلى خارج البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن هذه المنظمات عباد الله شرها مستطير وخطرها عظيم. أو ما قرأتم قول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لو لم يكن إلا أنهم يكسبون ولاء الأمة وولاء أهل الإسلام، فيصير في قلوبهم المحبة للنصارى المحبة لليهود، وهذا أعظم مكسب يسعون إليه، وإلا لو كانوا يحبون أهل الإسلام لكفوا عنا أسلحتهم وحقنوا دماءنا، فهم يقتلون الشعوب قتلا ويسحقونهم سحقا في سائر أقطار الإسلام، فما بالهم يعطون الطعام والشراب. إن من مفاسد هذه المنظمات أن من مقاصدها أن تجعل الأمة الإسلامية أمة عاطلة عن العمل، تنتظر من يساعدها ومن يمد لها يد العون، فيصير أهل الإسلام أهل شحاتة ليسوا أهل همم عالية، يسعون إلى طلب الرزق بالأسباب الشرعية. فإذا صار أهل الإسلام طوابير وأعدادا هائلة عند تلك الأماكن وعند تلك المنظمات مع ما يحصل فيها من المخالفات الكثيرة من اختلاط الرجال بالنساء، بل أعظم من هذا عباد الله أن في بعض الأماكن لا يرضون للرجل أن يأخذ حصته حتى يأتي بامرأته، فيصورونه بجانب امرأته وبجانب كيس من الدقيق أو دبة من الزيت. إلى هذا المستوى صار بعض أهل الإسلام يهين نفسه ويهين عرضه من أجل شيء من الدنيا ومتاعها وحطامها القليل. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن هذه المنظمات لا خير فيها لأهل الإسلام، ولو كانوا يريدون منا خيرا لكفوا عنا شرهم، فقد أخذوا بلداننا وأخذوا بعض مقدساتنا وسفكوا دماءنا وانتهكوا أعراضنا، وهكذا أشعلوا الفتن والحروب في أوساطنا، ثم يظهرون الرحمة والمساعدة والشفقة على أهل الإسلام، فلا نكن من المغفلين. فمن أضرار هذه المنظمات ما يحصل فيها من الخلوة، وما يحصل فيها من الاختلاط، وما يحصل فيها من المخالفات العديدة، ومظاهر الخلوة وصورها كثيرة. فالحذر الحذر عباد الله من الأسباب التي توصل إلى الشر في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.